إن الحمد لله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الإمام الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا خلف بن موسى ابن خلف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بهن بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطل. فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال: لا تفعل يا أخي، فإني أخشى إن سبقتني إليهم أن أعذب أو يخسف بي. فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ وقعد على الشرف، لأنه في روايات أخرى وقعدوا على الشرفات، والمقصود أنه أن الناس هم من قعدوا على الشرف، والشرف جمع شرفة، ويجمع على شرفات أو شرف. وقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، يعني يحيى بن زكريا، ثم وعظهم فقال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات وأن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عليكم السلام ورحمة الله، وأن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي عملك، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك يعمل ويؤدي عمله إلى غيره؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام، وأن مثل ذلك كمثل رجل معه عصابة فيها صرة من مسك، فكلهم يحب أن يجد ريحها، وإن فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، وأن مثل ذلك كمثل من أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفتدي نفسي منكم، فجعل يعطي القليل والكثير حتى افتك نفسه منهم. وأمركم بذكر الله كثيرا، وأن مثل ذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وإن أحصن ما يكون العبد من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى، وعليكم السلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا دعوى بالجاهلية ومن دعا دعوى بالجاهلية فهو من جثى جهنم. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهمه والعمل به. لكن بين يدي البدء بشرح معاني هذا الحديث العظيم المبارك لابد أن نقدم بمطالب. المطلب الأول يتعلق بمسألة، أنه لماذا نحن نهتم بشرح الأحاديث في شهر رمضان؟ ما تعليل ذلك؟ الأمر الثاني، المطلب الثاني، ما سبب اختيارنا لهذا الحديث؟ المطلب الثالث، ما أهمية هذا الحديث في نظر علماء؟ المطلب الرابع، في تعريف الكتاب الذي ورد في هذا الحديث. المطلب الخامس، في تعريف الصحابي راوي هذا الحديث. والمطلب السادس، في الحكم على هذا الحديث، درجة ثبوت هذا الحديث. والمطلب السابع، التعريف يحيى بن زكريا الذي أمر بهذه الكلمات. أما المطلب الأول، ونذكر هذه المطالب بشيء من الاختصار ما أمكن. المطلب الأول، بعض الأخوة يسأل يقول لماذا نحن نشرح الأحاديث في رمضان؟ أولا لابد أن نشرح الإشكال الذي نريد أن نرفعه. ما هو الإشكال؟ بعض الأخوة يقول هذا شهر القرآن، ولذلك ينبغي تجريد الاهتمام بالقرآن في هذا الشهر، من شهر القرآن، فلماذا ننشغل بشرح بعض الأحاديث أو بما تيسر من هذه الأحاديث؟ أولا، ويستدلون طبعا برواية عن الإمام مالك أنه كان يترك أصحاب الحديث في رمضان ويقبل على تلاوة القرآن. أولا نقول أن كون هذا الشهر هو شهر القرآن، هو شهر القرآن، لا يعني أن نترك الحديث، هذا لزوم ما لا يلزم، بالعكس هذا يتطلب أن نهتم بالحديث أكثر، لأن الحديث بيانه القرآن، الحديث هو الذي يبين لنا القرآن. ثانيا، الرواية عن الإمام مالك كما ذكر العلماء هي رواية لا أسند لها. الإمام عبد الله بن مبارك كان يقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، إسناد من الدين. فهذه الرواية لا سند لها، بل ورد ما يعارض هذه الرواية مما هو مسند، ومنه ما رواه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن يوسف قال كان إبراهيم بن يعقوب أو إبراهيم بن إسحاق تلميذ الإمام مالك، وكان الإمام مالك يعظمه جدا، فكان إذا جاء شهر رمضان ترك سماع الحديث، فكان الإمام مالك يقول له يا أبا يعقوب لما تترك سماع الحديث في رمضان؟ إن كان فيه شيء يكره في رمضان فهو في غير رمضان يكره. فقال له إبراهيم يا أبا عبد الله هو شهر أحب أن نتفرغ فيه لنفسي. في هذه الرواية بيان أن الإمام مالك ليس على ما زعم، بل بالعكس هو لام تلميذه أنه ترك سماع الحديث في رمضان، ولذلك لا يثبت على الإمام مالك شيء من هذا ولا عن بقية الأئمة. وفي ترجمة داود بن سليمان الغرناطي الأديب الزاهد الذي ترجم له السيوطي في بغاة الوعاظ قال كان إذا دخل شهر رمضان كان يقبل على سماع الأحاديث بدلا من الأشعار. هو أديب، لكن إذا دخل شهر رمضان ترك الشعر وسمع الحديث. نعم، لو قيل أنه في شهر رمضان تترك الأناشيد وتترك الشعر وتترك، هذا أمر طيب، لكن نقول نترك الحديث، والحديث هو الذي يعيننا على فهم القرآن، فكيف نترك الحديث؟ غير أن تجريد الاهتمام بالقرآن له أصل في غير هذا الباب. ومنهم رواه الحاكم عن قرظة بن كعب قال خرجنا نريد العراق، فخرج معنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مشى معنا ليودعنا، ثم توضأ وقال لنا أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت مشيت معنا. قال إنكم تأتون على أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تبدأونهم بالأحاديث فتشغلونهم عن القرآن، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامضوا وأنا شريككم، على ضمانة. فلما جاءوا إلى أهل هذه القرية قالوا حدثونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي يحملهم على هذا شوقهم إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحابه، فمن الطبيعي أن يبادروهم بمثل هذا الطلب. فقالوا نهانا بن الخطاب، نهي بن الخطاب كان كالسيف عندهم، لا يقدرون على مخالفتي على الإطلاق. يقول أبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار في التعليق على هذا الأثر، قال في هذا ما قد دل على أن عمر إنما كره أن يقطع الناس عن القرآن بما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه كره المعنى الآخر الذي يجمعون فيه بين التشاغل بكتاب الله وبين سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يستدلون به على معاني القرآن أي ما يقرؤون. يعني الصورة التي كرهها عمر رضي الله عنه ليست هي مطلق التحديث، وإنما التحديث الذي يشغل عن القرآن، أما التحديث الذي يعينك على فهم القرآن الذي تستدل به على معاني القرآن فهذا لم يكره عمر، لم يكره عمر. وعند ابن حزم أن هذا الحديث، أن هذا الأثر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المقصود به أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس، يقول ابن حزم، وليس الفرائض والسنة، وليس الفرائض أو السنة، المقصود هو المغازي، أو عفوا الدرمي، الدرمي هو من قال ذلك، المقصود هو مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وليس الفرائض أو السنن. الفرائض والسنن لا تتعلق بها الذمة في الأحكام العملية، ولذلك لابد من الاستماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنستبين كيف نطبق هذا الفرض وكيف نطبق هذه السنة عمليا وعلى أرض الواقع. أما المغازي فأمر آخر. وكذلك البيهقي يقول إنما أمرهم بتجريد القرآن عند عدم الحاجة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عند عدم الحاجة أن يجردوا القرآن. قال لأن هؤلاء كانوا حديثي عهد، فبدأوا بطلب القرآن فكره أن ينشغلوا عن القرآن بغيره. وهذا أيها الإخوة أصعب الصحابة، لذلك عبد الله بن مسعود كان يقول جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم. هذا أصل عظيم من أصول التنشئة المستفادة من منهج الصحابة رضوان الله تعالى. يعني الأصل بداية الإنسان يتعلم كما في حديث جابر بن عبد الله، كنا والحمدتين حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان. الإيمان ما هو؟ قضية هذا الوحي. خير أنت إنسان يقرأ الوحي ولا يعرف قضيته، لا يمكن أن يضبط فهمه في هذا الوحي، لا يمكن أن يستفيد من هذا الوحي، لابد أن يتعلم قضية القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. بعد تعلم القرآن يأتي دور المغازي. نحن اليوم نقلب الصورة، نقلب المنهج رأسا على عقب، فنريد أن نتعلم المغازي وأن نفهم المغازي قبل أن نفهم قضية، قبل أن نتربى على قضية الإيمان ثم نتربى على القرآن، فكيف يمكن لنا أن نفهم المغازي على وجهها؟ المغازي مجمل حركة النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع الإنساني والبشري، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الأمم والأقوام. لفهم هذه المغازي لابد أن نفهم المشاعر التي كانت ترافق هؤلاء الذين كانوا يغزون، ينبغي أن نفهم المشاعر التي ترافق، الأهداف، الدوافع. هذا متى يفهم، متى نستطيع أن نفهم المغازي على حقيقتها؟ إذا فهمنا قضية القرآن، إذا عشنا مع القرآن، إذا تشبعنا بمشاعر القرآن، باهتمامات القرآن، حينها يمكننا أن نفهم هذه المغازي على وجهها. متخيل أنت إنسان يقرأ المغازي ولا يفهم قضية القرآن ولم يعش مع القرآن، لا يمكن أن يفهم الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تلك الغزوات والسنن والأيام. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه. طيب الآن نحن فيما يتعلق بشرحنا الأحاديث رمضان، نحن الآن في أجواء قرآنية، الكل يقرأ القرآن ويستمع إلى القرآن في السيارة، في البيت، في المنزل، في المسجد، في الصلوات الجهرية وفي صلاة التراويح وفي صلاة الليل، الكل مقبل على استماع القرآن. والأصل أن نقبل على استماع القرآن بقلب واع وفكر حاضر، يعني معنى ذلك أننا بدأنا نتشبع بمشاعر القرآن ولو قليلا، بدأنا نفهم اهتمامات القرآن، تفاصيل القرآن، بدأنا نعيش أجواء القرآن. ولذلك هذا أنسب جو لفهم الحديث النبوي الشريف، أنسب جو لفهم الحديث النبوي الشريف هو الجو الذي تكون فيه متشبعا بقضية القرآن، بمشاعر القرآن، بأجواء القرآن. حينها يمكنك أن تفهم الحديث الشريف على وجهه، أن تفهم مقاصد الحديث وأبعاد هذا الحديث في الواقع. هذه قاعدة ذهبية أيها الأخوة، هذه قاعدة ذهبية، الحديث يفهم على ضوء القرآن. حين ذاك يكون لك مجليا لمعاني القرآن ومظهرا لها في الواقع. عندنا هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، لماذا اخترنا هذا الحديث العظيم المبارك؟ أيها الأخوة، هذا الحديث فيه بيان حقيقة ما ينبغي أن يؤمر به أهل التوحيد وأن يشتغلوا به وأن يسعوا إلى تحقيقه في زمان الاستضعاف، وما يجب عليهم أن يهتموا به وأن يسعوا إلى تحقيقه، وما ينبغي أن يؤمروا به ويذكروا به في زمان الاستخلاف. النبي عليه السلام ماذا قال؟ قال: وأنا أمركم بخمس. هذا متى؟ في زمن الاستخلاف. ولذلك هذا حديث عظيم جدا في بيان ما ينبغي أن يؤمر به أهل التوحيد في زمان الاستضعاف، وما يؤمر به أهل التوحيد في زمان الاستخلاف، في زمان القوة. لا شك أن هذا الحديث يتعلق بيحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهم السلام. وعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى في زمان اضطهاد شديد لليهود، في زمان اضطهاد شديد لليهود. والاضطهاد بدأ قبل مولد عيسى. طبعا عيسى وزكريا ولدا في عام واحد على الراجح من الروايات. الاضطهاد بدأ قبل مولد عيسى عليه السلام، قبل مولد زكريا لليهود. نعم، يحيى وقبل مولد عيسى بدأ مع الإمبراطور طيباروس، الإمبراطور الروماني، والذي كان وليه على بيت لحم وأعمال بيت المقدس شخص يسمى هيرودس الكبير. وهذا هيرودس الكبير ماذا فعل لما سمع بنبوءة عيسى من الفرس ومن اليهود؟ أصدر أمرا بقتل جميع أطفال كل من يولد لليهود. شوفوا هذا الاضطهاد الذي كان يعيشه هؤلاء في تلك الحقبة السوداء، لولا أنها أضاءت بيحيى وبعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم جاء ابنه من بعده، ابنه هيرودس أنتيباس أو يسمونه هيرودس الأول. هذا كان واليا على بيت لحم وبيت المقدس للحاكم الروماني، واعتنق اليهودية صوريا وقام على أقطار مع كبار الكهنة وحاول وجدد في الهيكل، وكان يحضر معهم بعض الصلوات صوريا فقط، وإنما هو كان يضطهدهم أشد الضهار ويعذبهم. فلما بعث عيسى وآزره يحيى عليهما السلام ازداد اضطهاد الرومان لليهود ولأتباع عيسى عليه السلام تحديدا. طبعا بعض الكهنة في ذلك الوقت من اليهود الذين رفضوا الإيمان بدعوة عيسى عليه السلام تعاونوا مع الحاكم الروماني ضد أتباع عيسى عليه السلام وضد أتباع يحيى بن زكريا. وهيرودس الأول هو الذي قتل يحيى بن زكريا، ثم بعد ذلك قتل أباه زكريا، وهو الذي ألبس عيسى بن مريم عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام رداء براقا للسخرية والاستهزاء به عياذا بالله. فكان زمان اضطهاد عجيب في مثل تلك الأيام، في مثل ذلك الزمان، في مثل ذلك الاضطهاد، أمر يحيى بن زكريا بتبليغ هذه الكلمة في ذلك الوقت تحديدا. وطبعا الاضطهاد استمر بعد مقتل يحيى، وبعد أن حاول هيرودس أيضا أن يقتل عيسى ولكنه لم ينجح لأن الله تبارك وتعالى رفعه إليه، استمر أيضا الاضطهاد بعد ذلك مع نيرون الذي كان يلبسهم جلود الحيوانات ويرميهم للكلاب لتنهشهم، وحكم عليهم بالقتل الجماعي. ثم هلك نيرون وجاء بعده من هو أشد منه، تراجان، أمر ولاته في جميع الأقاليم أن يعذبوا أتباع المسيح. ثم جاء من بعدهم ديكيوس فأصدر مرسوم فرمان مكتوب باضطهاد كل من تبع عيسى وبإعدامه. ثم بعد ذلك حاول أتباع عيسى عليه السلام في مصر أن يقوموا بثورة ضد الحاكم الروماني، فنظم أنفسهم وأمروا أحدهم فزحف عليهم الإمبراطور الروماني في ذلك الوقت وحرر كتبهم وكنائسهم وقتل ما يقرب من 300,000 موحد في ذلك الزمان. واستمر هذا الاضطهاد حتى جاء قسطنطين الأول الذي اعتنق المسيحية، لكن أي مسيحية؟ المسيحية التي زاوج بينها وبين الوثنية. وفي ذلك الوقت قبل من قبل من الأحبار ومن أتباع عيسى إلا من رحم الله، بحجة أنه نحن نريد أن نرتاح من هذا الاضطهاد. هذا الاضطهاد منذ عقود نحن نرزع تحته، فمصلحة الدعوة الآن أن نقبل بمثل هذا، والحق واضح والآخرين، ولكن هل بقي الحق واضحا؟ أبدا. طمست معالم الحق في دعوة عيسى عليه السلام، تحولت المسيحية لدعوة وثنية صرفة عياذا بالله تعالى. المهم أنه في مثل هذا الظرف أمر الله تبارك وتعالى يحيى بن زكريا بتبليغ هذه الكلمات الخمس، وهذا له دلالاته الكبرى، سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من بعد ذلك وأنا أمركم بخمس. ما هي هذه الخمس؟ السمع والطاعة ولزوم الجماعة والجهاد. هذا يدلنا على أن ثمة منهجا لأهل التوحيد في زمان الضعف، وثمة منهجا لأهل التوحيد في زمان القوة والاستقلال. يعني اليهود أنفسهم مع موسى عليه السلام لما بعث كانوا مضطهدين من فرعون وملئه، أليس كذلك؟ قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم موسى عليه السلام الذي أمر بالقتال فيما بعد؟ الأمرهم بتجريد السيوف والاستعداد للمواجهة مع فرعون. لما لم يأمرهم بذلك؟ ولما تكرر الأمر مع عيسى؟ ولما تكرر الأمر مع محمد بن عبد الله؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ماذا أمر موسى عليه السلام قومه؟ ماذا أمره الله عز وجل؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه بعد أن صدر الأمر العسكري الرهيب من فرعون بتعذيب هؤلاء وتقتيلهم وتشريدهم واستحياء نسائهم، ماذا أمر الله تبارك وتعالى؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا هو عينه ما أمر بمحمد بن عبد الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لا شك أن هذا كله دليل على أن المنهج في زمان الاستضعاف هو شيء فيما يتعلق بالتعامل مع الظالمين، والمنهج في وقت القوة شيء آخر. ولأجل ذلك كان السبب، هذا هو سبب اختيارنا لهذا الحديث العظيم. أما المطلب الذي يليه هو أهمية هذا الحديث. الإمام ابن القيم يقول هذا الحديث ينبغي أن يحفظه كل مسلم وأن يتعقله، أن يتعقله. الحفظ فقط لا ينفع، لابد من تعقل معاني هذا الحديث وفهم أبعاده ومراميه في الواقع. ويقول أن هذا الحديث يبين للإنسان كيف ينجو من عداوة الشيطان، وكيف يفوز بالنجاة في الدنيا والآخرة. وأطال النفس في شرحه في الوابل الصيب، أطال النفس في شرح هذا الحديث الإمام ابن القيم في كتابه الجميل الوابل الصيب. المطلب الذي يليه هو التعريف بهذا الكتاب، التعريف بهذا الكتاب الذي ورد في هذا الحديث. هو المعجم الكبير للإمام الطبراني. الإمام الطبراني هو محدث الإسلام، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، وله المعاجم الثلاثة الشهيرة: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير. أولا، ما معنى المعاجم؟ المعاجم هي إحدى المصنفات، المعاجم هي إحدى أنواع التصنيف في الحديث الشريف، لأنه أنواع التصنيف في الحديث الشريف كثيرة. منها السنن مثلا. السنن ماذا يأتي المصنف؟ يأتي في مصنفه فيقول باب كتاب كذا، ثم يقسم الكتاب إلى أبواب كثيرة. يعني مثلا يقول سنن أبي داود، يبدأ بكتاب الطهارة، فيقول باب مثلا تحته باب دخول الخلاء إلى آخره. فإذا فرغ من هذه الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة، فإذا فرغ من تعداد الأبواب المتعلقة بكتاب الصلاة بدأ بما بعده، هكذا. والفرق بين السنن والجوامع، الجوامع نفس الطريقة، يعني صحيح البخاري وجامع. السنن متعلقة فقط بالأحكام العملية، أما الجوامع فتتعلق بكل ما يتعلق بهذا الدين العظيم من الأداب والسير والأخلاق والمعاملات والعقائد والعلم، وكله كل ما يتعلق بهذا الدين. أما السنة فمختصة فقط بالأحكام العملية. طيب المسانيد، ما هي المسانيد؟ أيضا من أنواع التصنيف الحديث الشريف المسانيد. مسند الإمام أحمد، ماذا فعل الإمام أحمد في مسنده؟ أفرد تحت كل صحابي جميع مروياته، يعني صنفه على الصحابة، مصنف على الصحابة. مثلا مسند أبو بكر، مسند أبي بكر يأتي بكل مرويات أبي بكر، مسند عمر بكل مرويات عمر، مسند علي بكل مرويات علي بن أبي طالب، وهكذا مع جميع الصحابة. الأجزاء الحديثية أيضا من أنواع التصنيف الحديث الشريف، وهي ما صنف في موضوع محدد مستقل، مثل في الجزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، أو خلق أفعال العباد الإمام البخاري وفقط في هذا الموضوع، أو كالأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا المشهورة، جزء الصبر، جزء الشكر الآخر، ابن أبي الدنيا مشهور بمثل هذه الأجزاء. أيضا من أنواع التصنيف كذلك المعاجم. المصنفات قبل المعاجم، هناك المصنفات هي مصنفة على الأبواب الفقهية، لكن الفرق بينها وبين الجوامع والسنن أنها يأتي فيها المصنف بالآثار المروية عن السلف، فيختلط فيها المرفوع بالموقوف، يعني الذي هو من قول الصحابي، وبالمقطوع الذي هو من قول التابعين. ليس فيه فقط المرفوع، إنما فيه أيضا المرفوع والموقوف والمقطوع. المعاجم هي أن يعمد المصنف إلى مشايخه الذين سمع منهم الحديث، فيصنف كتابه على مشايخه مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم. في المسانيد ليس هناك ترتيب على حروف المعجم، أما في المعاجم فيأتي بشيوخه مرتبة على حروف المعجم، ثم يجعل تحت كل شيخ جميع مروياته التي سمعها منه. الآن عندنا هذا المعجم الكبير، الإمام الطبراني المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير، ما الفرق بينها؟ المعجم الكبير أيها الإخوة هو في الحقيقة كالمسند تماما. لماذا؟ لأنه مصنف على الصحابة، لكن الفرق بينه وبين المسند أنه مرتب على حروف المعجم. يعني هو في الحقيقة مسند لكنه مرتب، يعني الصحابة فيه أسماء الصحابة فيه مرتبة على أساس حروف المعجم ما عدا العشرة الأول المبشرين بالجنة. يعني أتى بالعشرة الأول المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك كل من بعدهم يأتي بهم على ترتيب حروف المعجم.
تفضل.
نعم صحيح، إلا في الاستثناء في المعجم الكبير هو فقط في الصحابة ليس في شيوخه، لكن مرتبة على حروف المعجم. الآن في المعجم الأوسط جاء بشيوخه بمرويات شيوخه مرتبة على حروف المعجم. طب قد يسأل سائل، طب ما الفرق بين المعجم الأوسط والمعجم الصغير؟ ما دام المعجم الأوسط والمعجم الصغير كلاهما مرتب على كلاهما في شيوخه ومرتب على حروف المعجم. تقول المعجم الصغير يأتي بالشيخ وبحديث واحد سمعه منه، بخلاف المعجم الأوسط الذي يستوعب فيه جميع مروياته ومسموعاته عن هذا الشيخ. نعم اختصار، نوع من الاختصار، نوع من الاختصار.
يعني الأصغر يأخذ اسم شيخه، نعم،
يبدأ حديث به بالأصغر، أما بالأوسط كل المرويات. بالكبير على الصحابة مرتبة على حروف المعجم ما عدا العشرة المبشرين بالجنة الذين أوردهم في أول الكتاب. ما فائدة المعاجم يا أخي؟ أنت في درس استمعت إلى خطبة أو درس إلى آخره، وذكر الخطيب أو المدرس حديثا مثلا عن عبد الله بن عمر، نرجع إلى كتاب الطبراني المجلد الذي يقع فيه حرف العين، سريعا أبحث عن عبد الله بن عمر، أجد عبد الله بن عمر، ثم أبدأ بجرد أحاديثي حتى أعثر على هذا الحديث. هذه طريقة للوصول السريع إلى الحديث. معجم الطبراني 25 مجلد، وبعضها لم يطبع بعد، بعضها لم يطبع بعد. لم يحقق، يعني لا زال في طور التحقيق. لا لا، مخطوطة لم تحقق، مخطوطة لم تحقق، مخطوطات موجودة لكن لم تحقق بعد. لا المخطوط هذا موضوع آخر، هو على الأغلب يعني الأحاديث كلها ما يحتاج إليه المسلم مستوعب في الصحيحين وفي الكتب الستة المعروفة. يعني غالبا لا تأتي الرواية خارج فيها معنى زائد عن ما نجده في هذه الكتب، لكن تأتي فوائد حديثية، تأتي فوائد إسنادية، تأتي فوائد يعني في تفاصيل معينة في بعض الروايات لم تذكر في روايات أخرى إلى آخره. هذا مبحث آخر.
تتفقوا على أبجد
النواس نعم في المعاجم، في المعاجم يسألوا الترتيب على حروف المعجم. نعم طيب، فإذا هذا هو المطلب الرابع أظن، خامس لا أذكر المطلب. نعم المطلب الرابع. الآن المطلب الخامس في التعريف بهذا الصحابي الجليل. الصحابي الجليل هو الحارث بن الحارث الأشعري، الحارث بن الحارث الأشعري. ويقول ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يقول الحارث بن الحارث الأشعري روى عنه أبو سلام، هذا الذي هو معنا الآن الذي روى هذا الحديث، أبو سلام واسمه منطور الحبشي جد زيد بن سلام، روى عنه حديثا حسنا جمع فنونا من العلم، هكذا يقول ابن عبد العالي، يقصد هذا الحديث، حديث أن الله أمر يحيى بن زكريا. والإمام ابن حجر يقول وهم بعضهم فاشتبه عليه الحارث بن الحارث الأشعري بأبي مالك الأشعري، هناك فرق بين هذا وهذا، هذا صحابي ذاك صحابي، لكن هناك فرق بينهم. ولذلك الإمام الطبراني طريقته بديعة جدا، ماذا فعل هنا؟ جاء بمرويات أبي مالك الأشعري، يقول رواية فلان عن أبي مالك الأشعري، رواية فلان عن، لما جاء إلى حديث إن الله أمر يحيى بن زكريا ماذا قال؟ قال رواية ممطور هذا الحبشي عن الحارث الأشعري بدقته، ليبين لك أنه هو غير أبي مالك الأشعري. طيب، على كل حال لم يذكروا شيئا كثيرا في ترجمته إلا أنه له صحبة، وذكروا هذا الحديث العظيم الذي رواه عنه أبو سلمة. المطلب السادس في الحكم على هذا الحديث، هذا الحديث أيها الإخوة، وهنا أريد أن أتوسع شيئا قليلا لهدف في نفسي، لأنه وأفصح عنه وأقول أنه كثر الحديث والطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي علم الحديث تحديثا في مثل هذه الأيام، ودائما هذه الموجات تأتي دائما في كل عصر، الطعن في علم في غاية الدقة لمن طلبه ودرسه، أما الشخص ما درسه جالس على أريكته أو قرأ بعض الكلمات فيه لا يمكنه أن يطعن فيه، كطعن طالب مثلا مبتدئ في الفيزياء بنظريات أينشتاين، هو بعد لم يحسن فهم نظرية نيوتن، ممكن أن يطعن بكلام أينشتاين ويمكن أن يركب بعض الكلمات ويستدرك عليه، لكن المحقق المدقق الذي تخرج على أصول هذا العلم حينما يسمع كلامه يضحك عليه، لا قيمة له. على كل حال أيها الإخوة، رجال هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، وتتابع الأئمة على تصحيح هذا الحديث بالمناسبة، لكن هناك أشكال صغير جدا، رجاله ثقات إلا أن الإمام الثقة يحيى بن أبي كثير هو مدلس. ما معنى مدلس؟ التدليس من الدلس وهو الظلم، يعني كأن المدلس يظلم جانبا من جوانب الحديث فلا يبين عن وجه الصواب فيه، هذا هو المدلس. والتدليس أنواع أيها الإخوة، عندنا مثلا تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن سمع منه، دقيقوا في هذا التعريف، هو أن يروي عمن سمع منه أو من ثبت أنه التقى لقاء بحيث يظن ظنا راجحا أنه سمع منه ما لم يسمعه منه، مسقطا حاذفا الواسطة، قاصدا إيهام السامع بطريقة من طرق الإيهام. أعطي مثلا على ذلك، مثلا أنا أسمع عادة من الأخ حسين عبيد، أسمع منه عادة، أو مثلا يعني ثبت لقائي به لقاء يجزم معه أنني سمعته، لكنني أريد أن أحدث عنه شيئا لم أسمعه منه، إن سمعت عنه أشياء لكن هناك حادثة أو قصة ما سمعت عنه، وإنما سمعتها عن الأخ فوزي عن الأخ حسين. فماذا أفعل؟ إذا قلت حدثني حسين أنا كذاب، والآن الكلام مفترض في ثقة، المدلس ثقة أيها الإخوة، التدليس الكلام حول التدليس مفترض في ثقات وليس في كذابين. فماذا أفعل؟ أقول عن حسين محتمل، ربما سمعت منه وربما أسمع منه، أو حدث حسين، أو أخبر حسين، أو ذكر حسين، أو قال حسين، حتى قال يحتمل أني سمعتها منه ويحتمل أني سمعتها عنه بواسطة. نعم، لو أسباب لأن نأتي على ذكرها بشيء من الاختصار، فقط نحن نريد التعريف ليفهم. بهذه الطريقة يسمى مدلس، طبعا هو أسباب. يعني التدليس كيف يكون؟ إما بإسقاط صيغة الأداء، وأما بتغييرها. بتغييرها يعني مثلا من أقول حدثني وأخبرني وسمعت منه، أقول عن قال حدث أخبر محتمل، أو أسقط الأداة صيغة الأداء بالكامل، أسقط صيغة الأداء بالكامل. فإذا أردت أن أقول، أقول مثلا حسين أخبر عن مثلا عمار كذا كذا، ما قلت لا عن ولا قال ولا حدث ولا كما كان يقول مثلا سفيان بن عيينة، كان يقول مثلا عمرو بن دينار عن جابر مثلا، ما قال لا حدثني ولا عن ولا ذكر، أسقط الصيغة بالكامل، أسقط صيغة الأداء بالكامل، إما بهذه الطريقة وإما بهذه الطريقة. فتدليس الإسناد هذا هو تدليس الإسناد بهذه الطريقة. عندنا أنواع أخرى، مثلا تدليس العطف، أن يعطف اسم راوي على راوي آخر فيصرح مع الأول بالتحديث ولا يصرح مع الثاني وينوي القطع. مثلا أقول مثلا حدثنا حسين وعمر عن الأخ أسامة، أنا أنوي أنه أنا حدثني الأخ حسين، سمعته من حسين عن أخ أسامة، أما عن عمر سمعته بواسطة، لكن قلت وعمر عن كذا، أنوي القطع، ما قلت حدثني عمر، ما قلت حدثني حسين، هذا أيضا من التدليس. وأيضا منه عطف حديث على حديث آخر، عطف حديث على حديث آخر. يعني مثلا حسين يقول أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، للفرس سهمين وللرجل سهم، ثم قال بعد أن تم هذا الحديث بعد فرغ منه قال وعبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر بمثله. يقول الإمام أحمد هشيم لم يسمعه من عبيد الله بن عمر، هذا تدليس وعطف، تدليس وعطف كذلك، نوع من أنواع تدليس العطف. وأيضا من الأنواع كذلك أن ينفي سماعه للحديث من الأول ثم يذكر الثاني عقبه من غير صيغة أداء، كما فعل مثلا أبو إسحاق السبيعي والحديث عند البخاري. أبو إسحاق السبيعي ماذا قال؟ قال ليس أبو عبيدة ذكره، وكذا بدأ، ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود عن أبي كذا كذا، عن أبي عن عبد الله، الحديث المعروف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وطلب من عبد الله يأتيه بثلاثة أحجار ليستنجي بها إلى آخره. هذا حديث عند الإمام البخاري. أبو إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس، مشهور بالتدليس، يقول ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود. بعض الناس اليوم يقول كيف تقولون حديث البخاري كله صحيح؟ هذا مدلس، هذا مدلس. بعض الناس يطير بمثل هذه الشبه ونسي أن الأمة أجمعت على الأمة، ما معنى أئمة الحديث ولا الفقه، أجمعوا على صحة ما في البخاري ومسلم، قالوا إلا حروفا يسيرة، إلا حروفا يسيرة، هذا شرحه يطول. على كل حال الإمام البخاري في صحيحه ماذا قال؟ قال إبراهيم بن يوسف حدثني عن أبي عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني عبد الرحمن بن أسفل. فجاء بالرواية التي صرح فيها أبو إسحاق السبيعي بسماعه للحديث من عبد الرحمن بن أسفل، فانتفى الإشكال. هو الإمام البخاري نفسه جاء بهذه الرواية لينفي هذه المشكلة، لأنه يعرف والناس تعرف أن أبو إسحاق السبيعي مدلس، فجاء بما يرفع هذا التدليس وأثره على هذه الرواية. الآن بعض اللي بيسأل بعض الإخوة لماذا يدلس البعض، وهناك أنواع كثيرة من التدليس، مثلا تدليس الأسماء، مثلا يريد أن يروي الحديث عن شخص معين فيلقبه أو يكنيه أو يصفه بغير ما اشتهر به. لماذا؟ أما لإخفائه، وأما ليشتبه على الناس بغيره، هذا أيضا من التدليس. وتدليس الأماكن ذلك، مثلا يقول حدثني فلان في زقاق حلب، وهو بيكون في مكان في القاهرة اسمه زقاق حلب. لماذا؟ ليوهم الناس بسماعه أين في القاهرة أو في الشام. في بعض الأحيان ليوهم أنه رحل لطلب العلم إلى آخره مثلا يعني. أو يقول مثلا حدثني فلان في الرقة. طبعا حدثني مثلا فلان في الرقة، ويكون المقصود ماذا؟ ليست الرقة التي في بلاد الشام، وإنما بستان من بساتين بغداد اسمه الرقة أو الرقة. لأهدى، طب ما الهدف؟ طبعا هناك تدليس الإجازة وتدليس المذاكرة، لكن هذا طبعا شرحه يطول. تدليس المذاكرة وتدليس الإجازة هذا يطلب من مظانه. ما سبب التدليس؟ السبب التدليس أنواع كما قال أهل العلم. منها أولا أنه قد يكون مثلا الذي نروي عن الذي يروي عنه مغمور، لكنه ثقة مغمور، أو لأنه يأنف من الرواية عنه. يعني تخيل مثلا أنت الأم شيخ كبير في بلدة أو في قرية، يأم الناس في المساجد ويخطب على الجمعة على المنابر، وسمع رواية عن شخص مغمور وهو في مجلس فيه كبار القوم، هو متأكد أنه هذا الحديث صحيح، سمعه عن شخص عن فلان، فيسقط الواسطة يقول عن فلان، ما قال حدثني فلان، عن فلان ثاني هذا شأنه أعظم. أنا فتى مثل هذا الشخص لا يتهم بالكذب طبعا، وإن كان فعله صنيعه خلاف الأولى. أيضا من الأسباب إرادة الاختصار. في بعض الأحيان يكون المحدث في مقام تدريس أو تفقيه أو خطابة، لا يكون في مقام إملاء في مجلس إملاء، فيختصر ويريد أن يستدل على قضية معينة بحديث، فيختصر الأستاذ يقول عن فلان، فيسمعه من حضر الدرس ويروي بهذه الطريقة، وإلا هو أراد الاختصار فقط. هذا من أيضا من أسباب التدليس. من أسباب التدليس كذلك أنه في بعض الأحيان يقول قد سمع الحديث عن الشيخ بواسطة، لكنه نسي من هو هذا الواسطة تحديدا، أو شك فيه أو تردد فيه، وهو عنده ثقة، فلما تردد في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن يغامر. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يسقطونه إذا كذب هنا أو أخطأ. هذا يطعن في أي شيء؟ يطعن في عدالته. العدالة ما هي؟ ثقة وضبط. يطعن بضبطه فيقول يسقط الواسطة يقول عن فلان، قال ما كذب يقول عن فلان. أو في بعض الأحيان يكون قد سمع من الشيخ مباشرة وعنه بواسطة واختلط عليه الأمر، ما عاد يذكر هذا الحديث سمعه بالواسطة ولا عن الشيخ، فيذكره عن الشيخ مباشرة. هذه من الأسباب، وهي أسباب منطقية كما يعني تجدون، أسباب منطقية جدا وطبيعية جدا، لأن البشر الذين كانوا يتحملون، أن هؤلاء كانوا يتحملون هذه الأحاديث وتأذيتها بشر. طيب هذا باختصار ما يتعلق بالتدليس. طيب يحيى بن أبي كثير مدلس، ويقول عن زيد بن سلام عن زيد بن سمان ويحيى بن أبي كثير لو أكثر من 130 رواية في الصحيحين. هذا على أي شيء يدل؟ هذا وحده يدل على أن تدليس يحيى بن أبي كثير ليس مذموما، ليس من النوع المذموم، ليس من النوع الذي يضر في الرواية. إيه قد يكون على سبيل الاختصار، وكما قال أبو حاتم قال تدليس يحيى بن أبي كثير لا يكون إلا عن ثقة. خلاص أمن تدليسها، إذا كان لا يدلس إلا كتدليس الصحابة مثلا، هذا ليس ما تدليسا. الصحابي مثلا ممكن رب سمع الحديث عن صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فورا مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اتفاق الأمة أن هذا التدليس ليس بمذموم ولا يطعن في الحديث ولا تعرف
الحديث.
نعم
التدليس
إذا كان التدليس إذا كان يدلس عن ضعفاء مثلا يطعن في الحديث. طبعا الحديث في مثل إذا لم نجد له رواية صرح فيها بالسماع في هذا الحديث تحديدا الحديث ضعيف. أما هنا يحيى بن كثير يقول أبو حاتم لا يدلس إلا عن ثقة، وكون البخاري ومسلم أخرجا له في صحيحهما أكثر 130 رواية، هذا دل على أي شيء؟ دل على أن كلام ابن أبي حاتم دقيق في غاية الدقة، أنه لا يدلس إلا عن ثقة. إمام البخاري ومسلم من إماما أهل الحديث في جميع الأعصار. وأيضا إضافة لذلك وجدت روايات صرح فيها يحيى بن أبي كثير لكن ليست عند الطبراني كما عند ابن حبان وعند الحاكم وغيرهما، صرح فيها يحيى بن أبي كثير بالسماع من زيد بن سلم، فانتفى الإشكال. هناك روايات أخرى عند ابن حبان عند الحاكم، ابن حبان أخرج هذا الحديث والحاكم أخرج هذا الحديث، وفي الطريق الذي أخرجها الحاكم وفي الطريق التي أخرجها ابن حبان يصرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من زيد بن سلم، وذلك انتفى الإشكال وصح هذا الحديث. وذلك الأئمة كل الأئمة تتابعوا على تصحيح هذا الحديث العظيم. طيب حتى لا أطيل عليكم نرجع الكلام على يحيى بن زكريا إلى الدرس القادم، ونفسح المجال للأسئلة أو التعليقات إذا وجدت. حديث صحيح تتابع الأمة على تصحيحه.
ليس مذكرنا بالأربع أسباب، مذكرنا ولا مرة أنه ممكن يكون في حاجات حدث أصلا يدلس بسبب نفسه
هو متقصد، هو التدليس كله تقصدنا
بس ذكرنا كله متقصد لمصلحة ومتقصد لغاية حسنة. هل في تدليس كان
لا في بعض الأحيان ربما ليست حسن لغاية حسنة إذا كان مثلا يأنف من الرواية عام، هل في هذه هل هذه رواية حسنة؟ أو مثلا يقول حدثني فلان يصف بأوصاف بالرقة حتى يوهم أنه الإمام الفلاني بالرقة، هو يتحدث عن شخص عادي في بستان في بغداد مثلا، هذا متشبع بما لم يعطى، هذا خلاف الأولى طبعا. مثلا شيخ الإسلام
تدليس عن ضعيف
ابنه. نعم
تدليس عن ضعيف أو يدلس أو يسقط واحد ضعيف هو يعني يسقط هذا الحديث صحيح بس ما حب يقوله مشان ما يضعف الحديث.
لا التدليس مجرد ما أسقط إذا أسقط ضعيف هذه مشكلة، إذا كان لابد حينها من أن نجد له رواية يصرح فيها بالسماع من دلس عنه وإلا الحديث ضعيف.
طيب شو الهدف مثلا؟
هذا من دقة علماء الحديث.
شو الهدف من يوهم مثلا انه بالرقة مثل ما قال القوضي
مثلا؟ يوهم مثلا انه والله رحل الى الرقة مثلا، الرقة كان تكون الرقة مثلا مشهورة في ذلك الزمان في ذلك الوقت بعلم الحديث. مثلا يقول والله سمعت من فلان في المدينة مثلا، يفهم يوهم بعض سمع من مدينة الرسول أنه سمع من إمام كبير مثلا، سمعت من الشيخ أبو محمد مثلا في المدينة، هو يكون سمعه في طرابلس مثلا.
مثلا
طبعا طبعا في دقة يقف لها شعر الرأس. تفضل يا
ضعيف ما بيطعن في ثقة الروي
كيف؟
يعني
لا ما لا يطعن في يطعن فيه في رواياتي. هذا سؤال جيد. التدليس يطعن يؤدي إلى الطعن في مروي الثقة، لأن التدليس مفترض في ثقة، أما الكذاب آخر. لا صفة الذنب المطلق صفة الذنب، لكن في بعض الأحيان والله إذا كان تدليسه عن اختصار هذا ما بظن يعني بدك تفصل في المطلق للوهلة الأولى. طبعا الراوي غير المدلس مقدم على الراوي المدلس، لكن حين نتبين السبب يختلف الحكم.
واللي علم تدليسه أبدا بيكرر التدليس كينه ولا بس موضع عينه ولا
ما تدليسه ليس مضطردا، في بعض الأحيان يدلس بعض الأحيان يصرح، ولكن كيف نعرف أنه أن روايته صحيحة؟ بطرق أخرى يصرح فيها بالسماء.
يعني معناته في بعض أنواع التدليس نوع من الاحتراف
الكذب. لا، إذا كان المدلس في فرق بين أنه نقول كذاب وثقة. نحن الآن عم نتحدث عن المدلس، يعني المدلس له يعني الكلام عن المدلس هو الكلام عن طائفة الثقات. الكذاب كذاب، المدلس ليس كذابا، ويقول لك قال أنا قلت عن فلان ليس كذبا وقال فلان ليس كذبا، صحيح الكلام هذا. لكن نحن بالنسبة لنا هذا، هل قال هو هل صرح بالسماع؟ إذا صرح بالسماع فورا يسقط تسقط روايته، أبعد له اهتمام.
لا
يعني بعض شوية صعب فهمنا المراد. لا أبي عسى السلام بجلو عن يعني نوع من التروية أو تورية تورية تروية لموضوع التورية أو التكنية والآخرية لها أسبابها. طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا.